الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو المجلس الثالث من مجالس كتاب البيوع من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب، ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء الرابع من شهر الله المحرم عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: باب مضاف إلى شروط في البيع. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مضاف إلى الشروط في البيع. والشروط جمع شرط، والشرط في البيع والإجارة والشركة إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد. وهي أي الشروط في البيع قسمان: الأول صحيح لازم ليس لمن اشترط عليه فكه، والثاني فاسد مبطل للبيع من أصله.
قوله رحمه الله: باب مضاف إلى الشروط في البيع، يعني أن هذا الباب يتكلم فيه المصنف رحمه الله إلى أنواع الشروط في البيع. وقوله مضاف يعني أن الشرط يضاف إلى البيع، سواء كان الشرط في مصلحة البيع كما في الشروط الصحيحة، أو في مفسدة البيع كما في الشروط الباطلة. وقوله الشروط جمع شرط، والشرط في البيع والإجارة والشركة إلزام أحد المتعاقدين الآخر. أولا، الشرط يختلف عند الفقهاء عما هو شرط عند الأصوليين، ولا بد لطالب العلم أن يعرف الفرق بين الشرط عند الأصوليين وبين الشرط عند الفقهاء. الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما الشرط عند الفقهاء فهو في البيع إلزام أحد المتعاقدين الآخر بشيء، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بشيء، هذا تعريف الشرط. مثلا، مثال: قال الرجل: بعني هذه السيارة. قلت: قبلته بشرط أن يكون مال التحويل عليك. فهذا يسمى شرطا، وهو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بشيء. وهو يقول: إذا قلت له أبيعك هذه السيارة، يقول بشرط أبيعك هذه السيارة بألف، يقول بشرط أن تنقله إلى بيتي، إلى مزرعتي، هذا شرط. قال: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بشيء. وقوله بسبب العقد، أي أن الشرط مرتبط، هذا معنى السببية، مرتبط بالعقد، بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح. قيده بالصحيح لأن الأغراض الفاسدة لا عبرة بها، وتعتبر مقارنته للعقد. يعني أن الشرط حتى يلزم وحتى يصح لا بد أن يكون مقرونا بالبيع، مقرونا في مجلس البيع. لا يصح أن يجعل الشرط بعد مجلس البيع، يعني ما يصير إنسان يقول لك بيعني سيارتك بألف تقول له قبلت، بعدين يجي يقول لك ترى التحويل عليك بعد يومين ثلاث، ما يصح. لأن من شرط صحة نفاذ العقد الصحيح أن يكون مقرونا بالعقد. وعلامة الاقتران شيئان، إما اقترانه باللفظ وإما اقترانه بمجلس العقد. اقترانه باللفظ بيعني السيارة والتحويل عليه، اقترانه بمجلس الخيار قال لك بيعني السيارة بألف قلت له قبلت، بعدين جلس فكر مع نفسه قالها التحويل على منه، قال لك طيب التحويل عليك. الآن التحويل لم يكن مقرونا بلفظ البيع لكنه مقرون في مجلس البيع، فقبلت صح له. قال وهي أي الشروط في البيع قسمان، هنا قوله قسمان أي باعتبار الصحة والفساد، باعتبار إيش؟ الصحة والفساد، لأنه كما سيأتي معنا الشروط أقسام بحسب الاعتبارات. فهنا قوله الشروط في البيع قسمان اكتب بحسب أو بالنظر إلى الحكم صحيح وفاسد. قوله الأول صحيح لازم لمن اشترط عليه فكه، ليس لمن اشترط عليه فكه، يعني كأن الشرط مع البيع صار شيئا واحدا. والثاني فاسد مبطل للبيع من أصله، طبعا من باب الفائدة الفقهية لابد أن تدرك أن جمهور الفقهاء لا يفرقون بين البيع الفاسد وبين البيع الباطل، والحنفية يفرقون يقولون البيع الباطل ما لا يمكن تصحيحه كبيع الميتة والخمر، والبيع الفاسد ما يمكن تصحيحه كبيع الفضولي الذي يبيع ما لا يملك. والصحيح قول الجمهور وهو أنه لا فرق من حيث الحكم بين البيع الفاسد وبين البيع الباطل. لماذا؟ لأنه في كلا العقدين العقد لم يتم، ما دام لم يتم إذن البيع يصح أن تسميه فاسد، يصح أن تسميه باطلا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الشروط الصحيحة، فالصحيح ثلاثة أنواع. الأول ما يقتضيه العقد، ما يقتضيه العقد كشرط تقابض وحلول ثمن وتصرف كل فيما يصير إليه من ثمن ومثمن ورده بعيب قديم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا النوع لأنه لا أثر له.
إذن الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع. لماذا قالوا إنها ثلاثة أنواع؟ نظروا إلى الشروط المتصورة في الصحيحة فوجدوا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما راجع، يعني أعني الثلاثة، إما راجع إلى ما يسمى بالوقت، شرط متعلق بالوقت في تأجيل الثمن أو في تأجيل المثمن، هذا إيش نسميه؟ شرط متعلق بالوقت كالثاني الذي سيأتي، أو شرط هو من مقتضيات العقد. شرط هو إيش؟ ما معنى من مقتضيات العقد؟ يعني من تبيين حقائقه، من لوازمه،
من تأكيداته، فلماذا يذكره من باب التأكيد؟ مثل التقابض، مثل التصرف، كل واحد يتصرف في ملكيته، يقول ها بعني هذه السيارة ب1000، يقول بعتك، يقول بشرط ما لك دخل أنا أبيعها أهديها، هذا الشرط معتبر لأنه لتأكيد ما تضمنه أصل العقد. النوع الثالث أن يشتري البائع على المشتري منفعة ما باعه، وهذا سيأتي. إذن الشروط الصحيحة 3 أنواع. الأول شروط من مقتضيات العقد، يعني مثلا يقول لك بيعني السيارة ب1000، قلت له وافق بشرط أن يكون 1000 دنانير كويتية، ما في بأس، هذا من مقتضيات العقد. وقوله لم يذكر المؤلف هذا النوع، لماذا لم يذكر؟ قال لأنه لا أثر له، وجوده وعدمه سواء، فأنت اشترطت ولا ما اشترطت كل مقتضيات البيع لازم. أما الشرط الثاني، أيوة، أبو يوسف، الشرط الثاني
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثاني كشرط تأجيل كل الثمن أو تأجيل بعضه، أي بعض الثمن إلى أجل معلوم، أو شرط رهن أو ضمين معين، أي الرهن والضمين، وشمل هذا ما لو اشترط رهن المبيع على ثمنه، وكذلك في المنصوص، فلو قال بائع بعتك هذا بكذا على أن ترهنيه على ثمنه، فقال اشتريت ورهنتك على الثمن، صح الشراء والرهن، أو شرط المشتري على البائع صفة في المبيع ككون العبد المبيع كاتبا أو فحلا أو خصيا أو صانعا في صنعة معينة أو مسلما، وكون الأمة بكرا أو الأمة تحيض أو الأمة تحيض والدابة هملاجة بكسر الهاء، والهملجة مشية سهلة في سرعة، أو اشترط الدابة لبونا، أي ذات لبن أو غزيرة اللبن، لا أنها تحلب في كل يوم كذا، أو حاملا لا أنها تلد في وقت كذا، والفهد صيودا أو البازي صيودا، أي معلما، والأرض خراجها كذا في كل سنة، والطير مصوتا أو يبيض أو يجيء بمسافة معلومة، لأن في اشتراط هذه الصفات كلها قصدا صحيحا، وتختلف الرغبات باختلافها، فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي شرع لأجلها البيع، فلهذا يصح الشرط. وكذا لو شرط أن الطائر يصيح في أوقات معلومة كعند الصباح أو عند المساء، لا أن يوقظه للصلاة، أو أنه يصيح عند أوقات الصلوات.
طيب، الشرط الثاني متعلق بالأزمنة وبالأوصاف أو بالأمكنة، يقول كشرط تأجيل كل الثمن أو تأجيل بعض، هذا واضح، يقول اشتري السيارة وأدفع لك الأقساط ابتداء من الشهر الثالث مثلا، هذا واضح، يقول لك أبيع لك 10,000 كيلو من البر من نوع كذا وكذا على مبلغ 5,000 دينار، على أن آتيك كل شهر ب1,000 دينار مثلا، هذه صورها كثيرة. أو شرط رهن، يقول أبيعك هذه الدار على أن ترهنني مزرعتك، أو ضمين معين، يقول أبيعك هذه المزرعة على أن يضمنك فلان جاري مثلا، هذا كله في مصلحة البيع. مثل هذا أيضا لو شرط المشتري على البائع صفة معينة في المبيع، أو العكس، اشترط المشتري على اشترط البائع على المشتري صفة معينة في المال، قال أبيعني هذه السيارة بألف، قال لا أبيعك هذه السيارة $3,000، أنا تجيب لي دولارات مثلا. ومن هذه الشروط كما لو قال أشتري العبد بشرط أن يكون كاتبا، أو أشتري هذه الدابة بشرط الفحولة، أو بشرط أن يكون الغلام فحلا، أو العبد خصيا، أو العبد صانعا، حجاما، حدادا، صائغا. ومثل هذا لو قال اشتري العبد بشرط أن يكون مسلما، أو إذا كان يشتري أمة فاشترط البكارة أو كونها تحيض، أو إذا اشترى الدابة يشترط أوصاف معينة. تشتري سيارة تقول لصاحب السيارة بيعني أبيعك سيارتي هذه $1,000، تقول لو اشتريت بشرط أن أفحص، فإن تبين أن الجير والمكينة والبدي ما فيها شيء اشتريت، فهذا شرط صحيح معتبر. قال والدابة هملاجة، الهملجة نوع من أنواع صفة السير الدواب، وهي التي راكبها يرتاح. أو اشترط الدابة لبونا، أو كون الدابة حاملا، أو اشترى فهدا قال بشرط أن يكون صيودا، أو اشترى بازيا أو صقرا واشترط أن يكون صيودا. ومن هنا تعلم جواز بيع السبوعيات إذا كانت معلمة، والأصل محرم البيع، بيع الفهد محرم، بيع الذيب محرم، لكن بيع الضبع محرم. لكن لو أن إنسان صاد هذه الأشياء ورباها وعلمها صارت تصيد لك، يجوز بيعها على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه صورة واضحة ولا لا؟ كذلك الصقور والبازي ونحوه، الأصل في بيعها أنها محرمات لأنها مما لا تملك، لكن إذا كان الصقر صيودا والفهد بازيا، أو البازي صيودا، يجوز بيعها وشراؤها. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإن وجد مشروط بأن حصل لمن اشترط شرطه لزم البيع، أي صار لازما، وإلا بأن لم يحصل له شرطه فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة، أو أي فسخ البيع لفقد الشرط. لكن إذا شرط أن الأمة تحيض فلم تحض، قال ابن شهاب: فإن كانت صغيرة فليس بعيب، فإنه يرجى زواله بخلاف الكبيرة.
فإن وجد المشروط، قلت للرجل أبيعك سيارتي $1,000، قال قبلت بشرط أن أفحصه، فإن تبين لي أنه ليس فيه عيب في المكينة والجير والبدي فأنا أشتريها، فوافقت فأخذ السيارة وذهب وفحص، لم يجد عيبا، لزمه البيع، ليس له أن يرجع. وعندما نقول لزمه البيع من باب الوجوب، وأما من باب الندب فيجوز لأي من المتبايعين أن يتراجع إذا رضي الآخر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما في بيعته أقال الله عثرته. في فرق بين اللزوم وبين الندب. اللزوم من حيث العقد لازم، الندب من حيث استحباب قبول الفسخ، هذه مسألة ثانية. طيب، إذا فحص الرجل ووجد العيب في السيارة، هنا للمشتري الفسخ، لأن الصفة اللي هو اشترطها مو موجود. يقول: والله فحصتها لقيت الماكينة قالوا لي والله 60% ما عجبني. يجوز أن يفسخ، ويجوز أن يقول: تدري الماكينة فيها عيب بس ماني فاسخ. يجوز، إحسان منه. ويجوز، هذه الصورة الثالثة الآن. إذن الصورة الأولى إيش؟ يجوز له الفسخ. الصورة الثانية: يجوز له أن لا يفسخ، يقبله على عيبه كما يقال على عجرها وبجرها. الصورة الثالثة أن يقول: ترى في عيب، نزل لي من السعر مقابل العيب. هذا يسمى أرش فقد الصفة. الأرش معناها القيمة المقدرة التي تساوي العيب، القيمة المقدرة التي تساوي إيش؟ العيب. إيش نسميه؟ أرش. والأروش موجودة في البيوع، في المقومات، وكذلك في الجنايات كما سيأتي. يقول: لكن إذا شرط أن الأمة تحيض فلم تحيض مثلا، هل هذا عيب أو ليس بعيب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الوصف الذي يشترطه البائع أو المشتري، هل هو عيب بمثله يفسخ العقد أو ليس بعيب، الصحيح أن هذا لا يرجع إلى كتب الفقهاء، وإنما يرجع فيها إلى العرف. فما عده العرف عيبا فهو عيب، وما لم يعده العرف عيبا فليس بعيب، إلا إذا كان العيب منصوصا عليه في الشرع، فهذه مسألة ثانية. وهذا من معاني وأمر بالعرف، من معاني وأمر بالعرف. فعلى هذا، لو قال الرجل: أشتري هذه السيارة بشرط سلامة الماكينة، فراح فحصها لقاها 90%، و90% في العرف ليس بعيب، إذن ليس له أن يفسخ، فالعيب معتبر في الإمضاء والفسخ. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث من الشرط الصحيح ما أشار إليه بقوله: ويصح أن يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه غير منفعة ما باعه،
أي مضاف إليه،
غير وطئ ودواعيه كتقبيل ونحوه، فإن هذا لا يصح استثناؤه بلا خلاف، بلا مدة معلومة، نفعا معلوما كسكن الدار المبتاعة شهرا أو أقل منه أو أكثر، وحملان الدابة بعيرا أو غيره إلى محل معين، وكاستثناء خدمة العبد المبيع مدة معلومة، وللبائع إجارته ما استثناه من النفع، وإعارته لمن يقوم مقامه كالعين المؤجرة، لأن لمستأجرها إجارتها وإعارتها لا لمن هو أكثر منه ضررا، وإن تلفت العين المستثنى نفعها قبل استيفاء بائع للنفع بفعل مشتر أو تفريطه لزمه أجرة مثله، لا إن تلف المبيع بغير فعل المشتري أو تفريطه. ويصح أن يشترط المشتري على البائع نفسه حمل ما باعه من حطب وغيره إلى محل كذا، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط، كما لو استأجروا لذلك ابتداء. قاله في الشرح المنتهى، قال في شرح الإقناع بعد ذلك: وظاهره صحة البيع وعليه فيثبت له الخيار أو تكسيره أو خياطته بصفة معينة أو تفصيله، وإن أقام البائع مقامه من يعمل عمل فله ذلك، لأنه بمنزلة الأجير المشترك. وإن أراد بذل العوض عن ذلك العمل لم يلزم المشتري قبوله وله طلبه بالعمل، لا، لأنه لزم نفسه له به. وإن أراد المشتري أخذ العوض عن العمل أو أبى البائع لم يلزم البائع بذله، فإن تراضيا على ذلك جاز. وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله رجع المشتري بعوض النفع بعوض النفع المشروط عليه. وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل، والأجرة على البائع كالإجارة.
هذا النوع الثالث من أنواع الشروط الصحيحة في البيع، وهو قال أن يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه، طبعا مدة معلومة، أما مطلقا لا يجوز. طبعا منفعة المبيع يجوز اشتراطه مدة معلومة إلا في الأمة فيما يتعلق بالوطء ودواعي، فإنه بمجرد الملك بمجرد الملك تنتقل منافع الأمة المتعلقة بالسراية إلى السيد، واضح؟ لكن لو قال بعني أمتك، قال أبيعها بشرط أن تخدمني شهرا، هذا لا بأس به، يجوز هذا، لأن هذا في مقابل الخدمة. قال كسكن الدار شهرا، قال الرجل بعني بيتك، قال موافق بشرط أن أسكنه 3 أشهر مجانا، فوافقت على هذا الشرط، يجوز سواء كان أكثر أقل، الأمر فيه يسير. قلت للرجل بعني سيارتك، قال موافق بشرط أن أسافر بها إلى مكة ثم أرجع، فوافقت، يجوز. هذه صور معلومة، لكن لابد أن يكون المكان معلوما، لأن استثناء المنفعة بمدة مطلقة أو بمكان مجهول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن المنفعة الزمانية والمنفعة المكانية من باب الإيجارات، والإيجارة لا تجوز على مجهول، لابد أن تكون معلوم، معلوم الزمن، معلوم المكان، معلوم العمل. طيب هنا يأتي سؤال، إذا أنت قلت للرجل أنا أبيعك هذه الدار، فوافق الرجل، ثم قلت بشرط أن أسكن الدار 6 أشهر، فوافق، خلال هذه المدة تلفت المبيع، على من الضمان؟ هذه صورة من صور المسألة. أخذ الرجل السيارة وسافر بها إلى مكة، وفي العودة عمل حادث، حصل نوع تلف للسيارة، على من الضمان؟ قال الشارح وإن تلف العين المستثنى نفعها قبل استيفاء بائع للنفع بفعل مشتر أو تفريطه لزمه أجرة مثله. إذا كان التلف بسبب المشتري فإن البيعة تصح، ويرجع هو بقيمة أجرة المثل إلى الرجل. مثال ذلك، لو قال صاحب الدار أبيعك هذه الدار على أن لي السكنة 6 أشهر، فوافق، وقبل 6 أشهر جاب ناس عمال وهدموا السور، وصار صاحب البيت الذي كان ينبغي أن ينتفع بهذا البيت 6 أشهر، انتفع 3 أشهر، باقي 3 أشهر كان متضرر، البيت ما في حوش، كل واحد يدخل ويطلع عليه، شنو الحل؟ الحل من الناحية الشرعية أن مشتري البيت يستأجر له مثل هذا البيت. هذه صورة المسألة. إذا كان التلف من قبل من؟ المشتري. إذا كان التلف من قبل المشتري. لا إن تلف المبيع بغير فعل المشتري أو تفريطه. إيش صورة المسألة؟ لو قال بيعني الدار على أن أسكنه 6 أشهر، بيعني الدار، قال بيعتك، قال على أن أسكنه 6 أشهر، تمت البيعة، وافق الرجل. بعد شهر حصل زلزال، تلف الدار، ما عاد صار ممكن أن الرجل يسكن فيه. فهنا لا يضمن المشتري، لأن التلف ليس بفعله، التلف ليس بفعله، إنما هو بفعل خارج عنه. طيب أنا السؤال، لو عكست الأمر، سكن الرجل الدار وأتلفه، فيجب عليه أن يدفع أرش في مقابل ما دفع، لا الإيجار، يجب عليه أن يدفع أرش ما أتلف. أخذ السيارة وسوى حادث، وإذا بقيمة السيارة نزلت 300 دينار، فيدفع قيمة 300 دينار. هذه صورة المسألة. سكن الرجل البيت وحصل في البيت حريق بسبب تساهله، مد وايرات يمين وشمال، فيضمن أن يرجع البيت كما كان. هذه صورة المسائل المتعلقة بالشروط. قال: ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه، هذه صورتها واضحة، أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. أنت تروح محل الخياط تشتري خام، تقول أنا أشتري منك 3 أمتار من هذا الخام، كم؟ قال لك والله المتر 3 دنانير، 12 دينار. قلت له ما يخالف، بشرط أنك تخيطه. قال الخياطة 5 دنانير. قلت له لا يا حي، أنا ما دام مشتري الخام منك الخياطة 4 دنانير. فوافق، ما في بأس، هذا أمر لا بأس به، هذا أمر مباح. فيجوز للمشتري أن يشترط مثل هذه الشروط. قال: وإن أقام البائع مقامه، يعني مكانه، من يعمل العمل فله ذلك، لأنه بمنزلة الأجير المشترك. لو قال الرجل: أشتري هذا الخام بشرط أن تخيطه، قال أنا موافق، بعدين أخذ الخام أعطاه الشخص الثاني خياط عنده، قال خيطه، ما في بأس، لأن المقصود الخياطة وليس المقصود هو اللي يخيط ولا فلان يخيط، إلا إذا اشترط ذلك لعلمه بحسن صنعته. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى، لا بد أن ننتبه للأعراف، فإنها تغير الأحكام. يقول: وإن أراد المشتري أخذ العوض عن العمل وأبى البائع لم يلزم البائع بذله. هذا صحيح وواضح المسألة. لو قال المشتري: أنا بعت، لو قال المشتري: بيعني دارك ب1000، قال موافق، بيعني دارك ب100,000، قال أنا موافق بشرط أن أسكنه 6 أشهر. بعد شهرين جاء قال: يا ابن الحلال، إيجار بيتي كم؟ قال: إيجار بيتك 300 400 500. قال: خلاص أنا أعطيك كل شهر 500، أطلع، لا يلزمه أن يخرج. هذا معنى لم يلزم المشتري قبوله، ولم يلزم البائع قبوله، أي واحد منهم يرجع في الصفة لا يلزم القبول، وإنما هو بالتراضي. فإن تراضي على ذلك جاز، وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله رجع المشتري بعوض النفع المشروط عليه، وذكرنا أمثلته. طيب: وإن تعذر بمرض أقيم مقامه، هنا في صورة مسألة في قلب الفقرة الوسط. قال والبائع لا يعرف ولم يصح الشرط كما لو استأجره لذلك ابتداء. ليش لم يصح؟ لأن الاستئجار استئجار. تأجر رجل تقول له شيل بضاعتي للسيارة، هو ما يعرف وين السيارة، قريبة بعيدة ما يعرف، هذه الإجارة باطلة عند الحنابلة. ليش؟ لأن يمكن تكون السيارة بعيدة يمكن تكون السيارة قريبة، وهي باطلة عند جمع من الفقهاء. عرفت ليش؟ لأن يقول لك يمكن يكون ما يرضى هذا الرجل على هذه المسافة، كان يظن أن السيارة في مواقف الجمعية، وإذا بك أنت موقف السيارة في مواقف المستوصف مثلا. فهذه محتملة الاختلاف، والشريعة جاءت لفصل النزاعات في البيوع والإيجارات والشركات. لماذا وضعت هذه الشروط؟ لمنع النزاعات، لمنع النزاعات. وسيأتي معنا في كتاب الإيجارة حكم التأجير بدون تعيين الأجرة، والصحيح أنه لا يصح. تركب تاكسي تقول له ودني الفاعيل، كم؟ قال اللي تدفع، ما يصير تركب. الصحيح من أقوال أهل العلم لا بد أن تكون الأجرة معلومة، كما أن المنفعة الأجرة لا بد أن تكون معلومة، الثمن لا بد أن يكون معلوم. نعم
شيخ، أحسن رأيك بخصوص التاكسي اللي جبته. إذا كان في عداد يعني يحسب مسافات،
ما في، إذا كان في عداد خلاص
الثمن غير معلوم حتى يصل.
لا بس الآن على عداد معلوم، كل مسافة مسافة كذا خلاص ارتفعت الإشكالية.
نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى فصل في الشروط الفاسدة. والفاسد المبطل العقد من أصله كشرط بيع آخر، كأن يقول بعتك هذه الفرس على أن تبيعني هذا الثوب، أو شرط سلف كبعتك على أن تسلمني كذا في كذا، أو شرط قرض كبعتك على أن تقرضني كذا، أو شرط إيجارة كبعتك على أن تؤجرني دارك بكذا، أو شرط شركة كبعتك على أن تشاركني في فرسك، أو شرط صرف للثمن كبعتك هذه بعشرة دنانير على أن تصرفها لي بدراهم، أو شرط صرف غير أو شرط أو شرط أي أو شرط صرف صرف غير الثمن كبعتك هذا بكذا على أن تصرف لي 100 دينار بدراهم. وهو أي وهذا النوع هو بيعتان في بيعة منهي عنه. قال أحمد رحمه الله والنهي يقتضي. قال أحمد رحمه الله،
قال أحمد رحمه الله نعم. يعني في تفسير انتهى كلام أحمد. والنهي
نعم. أحسن. والنهي يقتضي الفساد.
طبعا هذه قاعدة عند الحنابلة، النهي يقتضي الفساد عندهم، قاعدة مضطردة.
أحسن. قال وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول بعتك على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، أو لتنفق على عبدي أو دابتي، أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا، مقيس على كلام أحمد، وليس هو مقوله. قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار.
نعم، هذه الآن ذكر المصنف الشروط الفاسدة. الشرط الفاسد يبطل البيع، وهذا عند الحنابلة كما ذكرت قاعدتهم مضطردة، النهي يقتضي الفساد، والفساد عندهم هو الباطل. طبعا كون النهي يقتضي الفساد الجمهور على خلاف الحنابلة، لكن الجمهور وافقوا الحنابلة في مسألة أن الباطل والفاسد شيء واحد. وأما الحنفية فقولهم مضطرد، أنه ليس كل نهي يقتضي الفساد ولا كل فساد يقتضي البطلان، فاحفظوا هذه القواعد. عرفت شيخ حمد؟ مرة ثانية نقول الحنابلة قولهم مضطرد في أن كل نهي يقتضي الفساد، وأن كل فاسد فهو باطل. والجمهور وافقوا الحنابلة في الجزئية الثانية ولم يوافقوا الحنابلة في الجزئية الأولى. وأما الحنفية فقولهم مضطرد، ليس كل نهي يقتضي الفساد ولا كل فاسد يبطل به العيب. طيب ما هي الأمثلة التي قال عنها المصنف والفاسد المبطل؟ إيش أمثلتها؟ قال كا يعني مثل، كشرط بيع آخر. تقول يقول لك بيعني بيتك بألف، يقول موافق بشرط أن تبيعني مزرعتك، فهذا بيع، بيعتين في بيع. إيش علة النهي؟ بيعتين في بيع، هذا هو علة النهي. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن البيعتين في بيع، ونهى عن بيع وشرط، وهذا يدخل فيه أيضا. ومثل هذا لو قال أبيعك هذه الدار، فقال المشتري موافق، قال لكن بشرط أن تعطيني مع قيمة الدار 10,000 دين زيادة على قيمة الدار، فهذا محرم عند الحنابلة. ليش؟ لأنه دين جر نفعا، دين جر نفعا، فلولا بيعته ما كان يحصل الدين. الرجل ليش أعطى هذا الدين أصلا؟ عشان البيعة هذه لقطة على قولة الناس. إذن فما أعطى الدين لله، أعطى الدين لأجل المنفعة. عرفتم وجه الحرمة؟ واضح. طيب قال أو شرط سلف، السلف عندهم غير سلف عندنا، ترى احنا عندنا السلف اللي هو القرض صح؟ لا، السلف عند الحنابلة هو السلم، السلف عند الحنابلة بمعنى السلم. بيع السلم هو أن الإنسان يشتري شيء معلوم بوزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا يسمى بيع السلم. تقدم الثمن تؤخر المثمن. أجي عند أبو عبد الرحمن أقول له أبو عبد الرحمن هذه 1,000 دينار خذها، أريد منك 2,000 كيلو من الرز. شنو نوع الرز اللي ينضبط مثلا؟ بسمتي. الرز، طيب الرز البسمتي 10 أنواع 20 نوع. الرز البسمتي مثلا كانتري، حتى الكانتري صارت أنواع بعد ما نعرف شو نضبطها. المهم أنه ينضبط، لأنه لابد أن ينضبط، ما لم ينضبط لا يصح السلام. فالمهم قلت له كانتري رقم كذا، أعطيت الرقم خلاص انتهينا له. قال أنا موافق، قال بشرط أن يكون هذا السلم في التاريخ الفلاني. وافق، هذا يسمى بيع السلم. بيع السلم يجوز كما سيأتي معنا، لكن إذا كان بيع وسلم، جاء رجل قال بيعني المزرعة، قال بيعك المزرعة بكم؟ قال والله 100,000. قال ما عندي مشكلة، بس بشرط ثمار السنة الجاية تبيعها لي سلما. لا يجوز. واضح ولا لا؟ هذا اسمه بيع وسلم، ما يجوز، لأنه يؤدي إلى جهالة، ما تدري وش الثمر هذا اللي يطلع من هذا المزرعة وش يكون مثلا. إذن بيع وسلم لا يجوز. لماذا؟ هنا أيضا قاعدة لا تنسى، البيع مع البيع بيعتان في بيع، البيع مع القرض يجر نفعا، البيع مع السلف لأن السلف بيع، فهو صار في معنى بيع البيعتين في بيع، ما في فرق. أما البيع والإجارة، الإجارة منفعة معلومة ما في إشكال كما مر معنا وسبق ذكره. قال هنا أو شرط إجارة ك كبعتك على أن تؤجرني دارك بكذا وكذا. لاحظ الآن البيت ما له علاقة بالموضوع، لكن أدخل الإجارة في القضية. قال بيعني مزرعتك، قال أنا ما عندي مانع أبيعك المزرعة بشرط أن تؤجرني بيتك اللي في اليرموك مثلا. هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن أدخلت بيعة وإجارة في آن واحد. والإجارة نوع من البيوع، الإجارة نوع من البيوع. وهكذا لو شرط الشركة قال أبيعك الدار بشرط أن تجعلني شريكا في مزرعتك، ما يجوز. أو شرط صرف للثمن، قال أنا أبيعك هذه الدار بس أنت صراف، بشرط أني لما أقبض الثمن اللي هو 100,000 تعطيني 300,000 دولار أعطيك إياه. فأدخل بيعا وصرفا، واضح؟ وهذا نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا. ومن هنا بعض مشايخنا لا يجوز أنك أنت تصرف المال عند الرجل وتطلب منه الحوالة في آن واحد. هذا وجه قوله، هذا وجه قوله مع ما يحصل من التأخير في القبض. والصحيح جوازه، لأنك عندما تصرفه انتهى عقد الصرافة ثم تطلب منه التحويل بأجرة معلومة، فلا بأس بذلك ولا يضيق على الناس في هذا الباب. قال وهو، أي ما سبق ذكره، بيعتان في بيع المنهي عنه. كل ما سبق ذكره بيع ببيع، بيع بسلف، بيع بقرض، بيع بإجارة، بيع بشركة، بيع بصرف ثمن، كل ذلك داخل في بيعتان في بيع. وهذا واضح وجلي، إلا في بيع وقرض فبينا وجه تحريم. ثم قال وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول بعتك على أن تزوجني ابنتك، هذا يسمى عقد وعقد. فإذا أدخل عقد النكاح بعقد بيع لم يصح، أو أدخل عقد طلاق بعقد بيع لم يصح. مثال عقد الزواج، قال أبيعك هذه الدار بشرط ب100,000 بشرط أن تزوجني ابنتك، لم يصح البيع. قال العكس، أبيعك هذه الدار بشرط أن تطلق زوجتك، لم يصح هذا البيع. ولا الطلاق ولا النكاح، كلاهما لا يجوز. وهكذا، وهكذا العتق، لو قال أبيعك هذه الدار بشرط أن تعتق 10 من أعبدك، ما يجوز. واضح؟ لأنهما من باب، من باب بيعتين في بيعة، وإن اختلفت صورة إحداهما عن البيع لكنه عقد معاوضة، لأن عقد النكاح معاوضة، والطلاق عقد معاوضة، والعتاق عقد معاوضة. نعم،
أحسنك،
تفضل. لا، الهبة لا، الهبة من عقود الإرفاق. نعم،
قول المؤلف أو قرضا أو مجانا، أحيانا في بعض المحلات
مجانا أيضا ما يجوز، هذه حيلة على الربا.
مثلا في بعض المحلات العطور تشتري من عطور وتشترط على، تقول البائع المشتري يشترط البائع يعطيه، يعطيك هدية، أو يعني يعطيه هدية.
وين العبارة عطنية؟
أو من ذلك صدر الثاني من تحت.
أيوة، يقول أو لتنفق على عبدي أو دابتي أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا.
أنا دخلت محل عطورات شرت عطر بثمن معلوم، لكن شرت علينا يهدين هدية، ما حددت الهدية،
ما يجوز، ما يجوز.
وإذا حدد صاحب المحل البائع يعني يعطيك هدية،
ما شرط، قال بعطيك هدية، ما شرط ما في بأس، إذا شرط ما يجوز.
لا، أحيانا يكون بالسعر، يتخاصمون على السعر والبائع ما يرضى، لكن يقول أعطيك بدل تنزل السعر أعطيك هدية.
إيه؟ إذا كان بمعنى الشرطية ما يجوز، لكن إذا كان خارج عن عقد البيع جاز. يعني مثلا أنت الحين تروح الجمعية لما تشتري، أنت الحين شاري وهم بايعين، بعد ما تخلص يطق لك كاشير يعطيك ورقة مكتوب يقول لك روح امسح واربح. هذا ما كان مشروط في البيع، صح؟
نعم.
هذا لا بأس، بشرط أن يكون الثمن على أصله من دون زيادة، ونيتك أصل المبيع من دون قصد الدخول في السحب.
نعم. أحيانا يكون في بعض العطورات أن البائع يشتري يشرط أو المشتري يشرط.
لا، إذا اشترط خلاص ما صار في المنهي.
نعم.
صار بيعتين في بيع.
قال رحمه الله تعالى: الشروط التي تبطل ويصح العقد.
تبطل.
الشروط التي تبطل.
ماشي. نعم.
الشروط التي تبطل
ويصح العقد.
ويصح العقد. تنبيه: لو شرط المشتري على البائع أنه إذا نفق المبيع وإلا رده، أو شرط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه أو لا يعتقه أو إن اعتقه فالولاء له، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أو شرط عليه وقف المبيع، فالشرط باطل والبيع صحيح، إلا شرط العتق فإنه صحيح ويجبر المشتري على العتق إن أباه، فإن امتنع المشتري من العتق اعتقه حاكم عليه. ومن باع ما أي شيئا يذرع كأرض وثوب على أنه عشرة من الأذرع أو الأشبار، فبان المبيع أكثر من عشرة أو أقل منها، صح البيع لكل من البائع والمشتري الفسخ، إلا أن المشتري إذا أعطي الزائد بلا عوض فلا فسخ له، لأن البائع زاده خيرا. وإن اتفق على إمضاء المشتري بعوض جاز، وإن بان أقل فالبيع صحيح والنقص على البائع والمشتري الفسخ، وله إمضاء البيع بقسطه من الثمن برضا، وله إمضاء البيع بقسطه من الثمن برضا البائع، وإلا فله فسخ. وإن بذل مشتري جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ، وإن اتفق على تعويضه عنه جاز. وإن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة، أو زبرة حديد على أنها عشرة أرطال، فبانت
على أنها عشرة اسم أن
حصلت
خبر أن
حصلت على أنها عشرة أرطال فبانت أحد عشر، فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاع ولا خيار المشتري. وإن بانت تسعة فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار له.
هنا بعض الشروط التي ربما يشترطها بعض الناس مع البيع. البيع يصح والشرط يعتبر لغوا، والشرط يعتبر لغوا كأنه لا وجود له. مثال ذلك: قلت لأخيك بعني سيارتك، قال قبلت بشرط أنك لا تهبه. أصلا إذا أنت اشترطت أنك لا تهب السيارة كأنك ما بعت له، ولذلك البيع صحيح وقوله لا تبيعها كأنه لغو لا عبرة به، فليس له بعد أنك أنت قبلت ليس له هو أن يفسخ العيب. ليش بعته؟ أنا راجع في بيعتي، ما له ذلك، ولك أنت الخيار في قبول شرطي أو عدمه، كان وجوده وعدمه سواء، وجوده وعدمه سواء. ومثل هذا لو قال الرجل: أبيعك عبدي على أنك إذا اعتقته ولاؤه لي، هذا ما يمكن، الولاء للمعتق، أنت ايش دخلك؟ فهذا الشرط وجوده وعدمه سيان لا فرق. ومثل هذا لو قال: أبيعك هذه الأرض بشرط أن توقفها علي، فقال: أنا اشتريت، فاشترى ثم لم يوقفها علي، له ذلك، لأن قوله وقفها علي لغو من الكلام لا عبرة به في البيع. يقول: فالشرط باطل والبيع صحيح. لماذا البيع صحيح؟ لأن لا يوجد نهي يبطل هذا البيع شرعا، والحنابلة لا يبطلون البيوع إلا بوجود نهي شرعي. مثلا مر معنا في الصفحة اللي قبله نهى عن بيعتين في بيعة، إذن أبطلوا كل بيعتين في بيعة، بيع وإيجار، بيع وقرض، بيع وسلم، بيع وشركة إلى آخر. لكن هذه الصور ما جاء فيها النهي، فاعتبروها من لغو الكلام، ووجودها وعدمها سماء سواء. طيب ماذا لو كان الشرط ناقصا أو زائدا؟ كما لو باع شيئا مذروعا على أنه 10 أذرع أو 10 أشبار، فبان المبيع أكثر من 10، قال أنا بعتك هذه الأرض والأرض 400 متر مربع، قلت أنا اشتريت، لما جيت تحسب الأرض وإذا هي 450 أو 350، إن كان 450 فلك أنت الخيار في أن تدفع ما زاد أو تفسخ البيع، وهو له أن يقبل العوض الذي بذلته أو أن يفسخ البيع. فإن بان أقل لك الفسخ أو هو يرجع لك النقص، أما هو ليس له أن يلزمك بالنقص، إما أن يفسخ وإلا فلا. فننتبه لهذه الصور الدقيقة. طبعا يعني أنت الآن بعت له الأرض، قلت له الأرض 400 متر مربع، لما قاس طلع 390، أنت لك، أنت مشتري، فلك أن تقول للشيخ حمد إما تجيب لي مقابل 10 أمتار الناقصة هذه أو أن يفسخ البيع. هو ما له إلا صورة واحدة، وهو قبول الاتيان بالأرش، عرفت، وليس له أن يلزمك بقبولك الأرش أو الفسخ، لكن لا يستطيع أن يلزمك، أنت تستطيع أن تلزمه بأحد الأمرين. نعم، أيا كان لا يصح لغو الكلام حتى لو كان في وقت معين، لغو من الكلام. هذا كذلك لو باع صبرة، أصل الصبرة من الطعام الكومة احنا نسميه، رحت الشبرة ولقيت كومة بطيخ، قلت للرجال الكومة هذه كم حبة تقريبا فيها؟ قال والله يمكن 40. قلت له خلاص أنا شريت، يوم جيت بتركبها بسيارة طلعت 50 مثلا. قال وإن باع صبرة على أنها 10 أقفزة أو زبرة حديد، كومة حديد، على أنها 10 أرطال فبانت 11، فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا. مشاعا يعني يأخذ من وين ما يبي، ما يصير يختار ينقي، ولا خيار لمشترين. وإن بانت 9 فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار له. هذا ما يتعلق بالشروط. إن شاء الله الدرس القادم نأخذ باب الخيار، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة باب الخيار باب مهم، وإن شاء الله عز وجل يعني نحرص على الحضور. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى. عندك سؤال؟ هذا أمر عادي، يعني أنت أخذت ولا ما أخذت البيع صحيح، هذا أمر زائد، ليس شرط في البيع، ليس شرط، المنهي عن الشرط، عرفت، الهبة ليس من الشروط إلا أن يكون مشروطا. ولا أشتري هذه الدار على أن تعطيني هدية سيارتك، هذا ما يجوز. أما إذا هو من نفسه بذل هذا شيء ثاني، ما دام تمت البيعة الطالبة بأي شيء يجوز، ما في بأس، ما دام البيعة تمت ما له علاقة بالموضوع، عند البيع لا يشترط. نعم.